بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تلخيص دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للعلامة حافظ حكمي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ما هي لطائف الإسناد باعتبار نسبة الراوي للمروي عنه؟ قال: الجواب هي كثيرة. الأول منها رواية الأكابر عن الأصاغر
باعتبار نسبة الراوي للمروي عنه. نعم.
الأول منها رواية الأكابر عن الأصاغر كالآباء عن الأبناء، ومن ألطفها الأب عن ابنه عن نفسه.
أول شيء رواية الأكابر عن الأصاغر. الأصل رواية الأصاغر عن الأكابر، ولا رواية الأكابر عن الأصاغر؟ الأصاغر عن الأكابر. والأصاغر المربية هنا الأصاغر من جهة السن، من جهة كذا، بخلاف الأصاغر التي قد تطلق على أهل البدع والأهواء، فإنهم يطلقون عليهم أيضا أصاغر، فهذا الأصاغر قد تطلق ورد بها حدثاء الأسنان، وقد يطلق ورد بها أهل البدع. فأهل البدع أصاغر ولو شابت لحاهم ورؤوسهم فهم أصاغر، ولو طبقوا 100 سنة فهم أصاغر أراذل. نعم. وقد يراد بها صغر السن. نعم. كالآباء عن الأبناء، رواية الأكابر عن الأصاغر كالآباء عن الأبناء، فالأب أكبر. نعم. ومنها وقد ترجع الى الصفة، يبقى رواية الأكابر عن الأصاغر من جهة الصفة، يعني كبير القدر عمن هو اقل منه، فيدخل فيها رواية الشيخ عن التلميذ، رواية الشيخ عن التلميذ في قراءة أكابر عن الأصاغر من جهة ماذا؟ الصفة. فالأكابر قد تكون من جهة السن مثل رواية الآباء عن الأبناء، وقد تكون من جهة الصفة مثل رواية الإمام الشيخ عن تلميذه، فيقال رواية الكبير عن الصغير، الكبير سنا الكبير صفة. نعم.
ومنها الشيخ عن تلميذه
ومن ألطفها الأب عن ابنه عن نفسه، الأب عن ابنه عن نفسه، لأن الأب قد يروي الشيء مثلا وينساه ويروي عنه الابن، فيعود الأب محدثا بذلك عن ابنه، وقد يقع هذا أيضا بين الشيخ والتلميذ. نعم. ومنها الشيخ عن تلميذه، هذه داخلة في رواية الأكابر أيضا عن الأصاغر. نعم.
كالزهري عن مالك، ومن ألطفها الشيخ
الزهري عن مالك، فالزهري شيخ مالك، الزهري شيخ مالك وأجل شيوخ مالك، ومالك رحمه الله تعالى لم يبرح المدينة، لم يرحل مالك، بقي في المدينة فأخذ علم أهل المدينة وصار إماما رحمه الله. نعم.
ومن ألطفها الشيخ عن تلميذه عن نفسه،
الشيخ عن تلميذه عن نفسه. نعم. هذا واقع.
ومنها رواية الصحابي عن التابعي، ومن ألطفها صحابي عن تابعي عن صحابي،
أيضا رواية الصحابي عن تابعي، هذا راجع أيضا إلى الأكابر من جهة الصفة، فالصحبة ما يعدلها شيء، الصحبة ما يعدلها شيء أبدا، ولهذا أجل التابعين لا يصل أقل الصحابة، فتفضيل الصحابة على التابعين باعتبار العموم والخصوص، يعني ما يقال عصر الصحابة أفضل من عصر التابعين باعتبار الإجمال، لكن قد يوجد في التابعين من هو أفضل من الصحابة، فقد يكون بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة، يقال لا، الصحابة لهم الفضل باعتبار النوع وباعتبار المعين، باعتبار الإجمال وباعتبار التفصيل، فما أحد من التابعين مهما بلغ جلالة وعظمة يبلغ أقل أصحابه، ولهذا عمر بن عبد العزيز أفضل ولا معاوية؟ معاوية، معاوية أفضل، معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، فعمر بن عبد العزيز تابعي جليل، ولهذا الخطأ يقولون بأن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس ويلغون معاوية رضي الله عنه، معاوية أجل من عمر بن عبد العزيز، وإن كان عمر بن عبد العزيز إمام عدل بورك فيه، ولهذا مسألة البركة قد تكون عام، يعني قد يحصل بركة من بعض التابعين، بركة عظيمة من انتشار العلم وداخله، قد لا يحصل نتاج من بعض الصحابة بنفس القدر، لكن الفضل لا أفضل من صحابة رسول الله، فصحابي واحد وأقل صحابي أفضل من أعظم تابعي. نعم.
الثاني،
ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما قال النبي في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، قالوا لما الصحابة خاضوا في ذلك، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم الذين صحبوا، مما يدل على أن الصحبة لا قدر عند الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
الثاني الأصاغر عن الأكابر وهو
هذا الباب الأول أو اللطيفة الأولى لرواية الأكابر عن الأصاغر. طيب الثاني رواية الأصاغر عن الأكابر ودي الأصل المعهود. نعم.
وفيه أنواع، منها رواية الابن عن أبيه، وأكثر ما تسلسل فيه إلى 14 أبا.
أكثر ما ورد في ذلك 14 أبا. كون العلماء يقول أكثر ما ورد مثلا 14 أبا مثلا ليس يعني أن هذا يكون صحيحا حتما، أي هذا المروي وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن أكثر ما وقع في ذلك من رواية الأصغر الأباء الأبناء عن الآباء إلى 14 أبا، كل يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي وهكذا. نعم.
ومنها رواية المرأة عن أمها عن جدتها،
رواية المرأة عن أمها عن جدتها، يبرز الواحد عن أبيه عن جده، ورواية المرأة عن أمها عن جدتها، وفي رواية الزوج عن زوجته هشام بن عروة يروى عن فاطمة المنذر زوجها هي شيخ. نعم.
ومنها التلميذ عن شيخه والتابعي عن الصحابي،
ومنها التلميذ عن شيخه والتابعي عن الصحابي، هذا المعهود الكثير. نعم.
الثالث رواية القرين عن قرينه الذي شاركه في السن والمشايخ ويقال له الأقران.
نعم، يقال أقران يعني أقران في السن، أقران في المشايخ، ممكن يكون بينهما فارق في السن لكن التقي مع شيخ، ولهذا قد يكون الواحد قرينا من وجه وتلميذا من وجه لواحد. مثلا تروح عند ابن باز مثلا، أخذت ابن باز يوم واحد، يبقى أنت بقيت قرين لمين؟ قرين لأكبر شيخ أخذ عن ابن باز، وأنت نفسك تذهب إلى هذا الشيخ الذي أخذ عن ابن باز ليصبح شيخك، فمن هذه الجهة فأنت قرينه، بس ما تكبرش في راسك بقى، تطلع بقى ترجم أنا من أقران فلان، لا ما تكبرش في راسك. الأقران ده مصطلح في الكتب، لكن انتبه إلى الفضل، يبقى تقول أنا من أقران ابن عثيمين، أنا من أقران الشيخ فلان، أقران من الشيخ علان وكذا، واخد بالك؟ في فرق بين مصطلح في الكتب يطلق كده عليك وصفا انت قرين خلاص، لكن في فرق بين القدر والمقام، زي ما متعصبة الإسكندرية برهام يقولون هذا من أقران اللجنة الدائمة، يقصدون من أقران اللجنة الدائمة يعني أعضاء اللجنة العلماء، يعني أقرانهم يعني في أسنانهم، ولأنهم أصلا لا يعرفون اللجنة الدائمة ولا يعرفون أسنانها، فلهذا يقولون هذا القول، بل هم لا يرضون في الحقيقة أن يكون برهامي من أقران هؤلاء حتى في الفضل، وإنما يرفعون رتبته ليكون أعلم أهل الأرض في العقيد، أعلم أهل الأرض في العقيد، فممكن واحد يترجم لنفسه يقول لك أنا قرين فلان. فالأقران دي مسألة إيه؟ مسألة مصطلح، لكن لا تنسحب على الفضل والعلم وغير ذلك، هذه مسألة إيه؟ هذه مسألة أخرى. طيب، فيقال الأقران في المشاركة في السن أو المشايخ، وقال أقران فلان أقران كذا. ومن هنا بعض الناس يقولون بأن لا يقبل كلام الأقران بعضهم في البعض، ويجعلها قضية عامة وقاعدة عامة، أي واحد من الأقران تكلم في آخره اطرح هذا ليه أصم يا عم ده كلام أقران، وهذا جهل بالقاعدة. إذا قال العلماء كلام أقران فهو في الجزئية التي لا يبنى الكلام فيها على علم، في قدر أقران يعني نوعي غير نوعي كذا، هذا يقال كذا، لكن الأمة ما زالت تقبل كلام القرين في قرينه إذا كان مبناه على العلم والدليل، كان مبناه على العلم والدليل، فلو تكلم القرين في قرين بعلم ودليل وجرح جرح مفسرا قبل هذا ولو كان من أقرانه، لما كلمة كلام الأقران يطوى ولا يروى وكلام هذا كلام في جزئية خاصة، هذا فيما لا يقبل إذا لم يقم عليه دليل، وإنما بعث إلى ذلك غيرة حسد غضب شيء من هذا، إنما كلام الأقران بعض في بعض إذا كان قائما على فاق الدليل والعلم فنعم يؤخذ، وعلى ذلك الأمة فقد نقلت كلام الأقران بعضهم في بعض إذا قام على ساق الدليل. فانتبه يا اخواني في قواعد قد تكون مطاطة عامة لكن لا تفهم. ومثل ايضا اهل البلد اضرب من فيه فنقدم كلام اهل البلد على غيرهم، صح اذا قام ايضا على الدليل. في النهاية الكلام في الرجال في الجماعات في الاحكام في كل مسألة مبناه على قول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كله لك كان عنه مسؤول. فمن قدم علما من اهل البلد من غير اهل البلد وكذا، من قدم من قريب من غيره اذا قدم علما فانه يقبل. يبقى الاقران تشارك في السن و او الايه او التلقي. ان روى الواحد عن اخر ولم يروي هذا الاخر عنه فيقال روايه الاقران، روايه الاقران. طب ان روى كل واحد منهم عن الاخر يقال المدبج. فما الفرق بين روايه الاقران والمدبج؟ المدبج اذا روى كل اخ عن قرينه، كل قرين يروي عن قرينه، انا رويت عنك انت رويت عني. اما الاقران فان ينفرد واحد منهما بالروايه عن الاخر ولا يبادله الاخر روايه عنه فيقال دي روايه اقران. انما مدبج اذا روى كل واحد عن الاخر. نعم.
الرابع روايه كل من القرينين عن الاخر ويقال له المدبج ويكون بواسطه وبدونها.
نعم هذا هو المدبج. يبقى الفرق بين روايه الاقران والمدبج ما الفرق؟ ها ها يعني اذا روى القرين عن قرين فقط ولم يروي الاخر عنه يقال هذه روايه الاقران، واذا روى كل منهم عن الاخر يقال المدبج. نعم.
قال الخامس الاخوه والاخوات ومن الطفه محمد بن سيرين عن اخيه يحيى عن اخيه انس عن مولاه انس بن مالك رضي الله عنه.
نعم روايه الاخوه والاخوات لما كانت البيوت يا اخواني زاخره بالعلم فراينا روايه الاباء عن الابناء، روايه الابناء عن الاباء، روايه الاخوه والاخوات يروى عن اخيه. روايه الزوج عن زوجته لما كانت البيوت زاخره بالعلم. اليوم انت تروي عن من؟ لا احد. انت عصر الروايه. ولهذا الاسانيد الموجوده الان هي اسانيد شرفيه. اسانيد يعني ايه تقول يعني على طريقه الاوائل لكن لا تخضع لنقد حديث ولا شيء ولا هي داله على علم. ولا هي داله على علم. يعني انا مثلا معايا مثلا وليكن مثلا اجازه او 100 اجازه عن العلماء بروايه كتب السنه والحديث وكذا 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 وكذا، كل هذا لا ينبئ عن علم. روايه القران ايضا قد يقال لو اخذت على هذا النحو يعني بدون اقراء، لكن لو اخذت باقراء دلت على علم بالقراءه. انا اخذت مثلا ورش عن شيخ فلان، اخذت نافع، اخذت مثلا ابن كثير عن شيخ فلان وقرات عليه، هذا تدل على علمك بهذه القراءة التي أجزت فيه. لكن البعض الآن يعطيك شرف شرفية، خذ ادفع 10,000 ويعطيك إجازة بالقراءة العشر. أو بعضهم يعني ضميره شوية يكون حيا فيعمل لك إيه، يقول لك هات موضع بس الخلاف وعديها وخلاص. يعني مثلا يجيب لك موضع مثلا واللائي اقرأ بالقراءة كذا، أو مثلا وقوف مثلا هشام على السماء أو على كذا ويجيبها لك بعض مواضعك بس خلاص كده انت تمام. طالما جبت حمزه خلف وخلد وقف على اسكان لام الارض يبقى كده تمام، كان كل ارض في القران خلاص على هذا الايه على هذا النحو. ولهذا لابد ان يكون الطالب على ديانه، مش بس انت بالشيخ عايز يريد مالا وانت تفرح بان منقوش لك القراءه عن الشيخ فلان وخلاص، ابدا. انما تقرا شيخ فلان انت نفسك تطلب منه ان تقرا كل المصحف بهذه القراءه، بهذه القراءه حتى تصبح متقنا تكون مؤهلا للاجازه. اما روايه اجازات السنه زي اللي عاملها وحيد بالي والناس ديت في هذا، وللاسف الاخوه بتفرح بهذا جدا. مثلا انا معي اجازه بروايه الكتب السته، انا معي اجازه بروايه مش عارف ايه، انا عندي اجازات، تعالى اللي عايز يحمل يا اخواني يحمل، عندنا كتير جدا وما اجزنا احدا اصلا. لكن اللي هيبقى مصر بنقول له خلاص تعالى احفظ عمدة الاحكام مع نخبة الفكر مع كذا نخترع احنا. يعني حاجة ان حتى الاخ يبقى على طرف من هذا العلم، لكنها كلها اجازات شرفية. اما القرآن لا، دي اجازات ايه؟ دي اجازات لكنها من باب ماذا؟ طريقة العلماء، احياء ما يسمى بالاسناد في الامة، بس من هذا القبيل، لكنها لا تدل على علم. مش انا بقى معايا خلاص انا جلست على كرسي معي 100,000 اجازه في الحديث ومع كذا الى اخره. فنادي الاجازات قد ياخذها اول داخل من بعد صلاه المغرب، بعد الشيخ طول النهار بيوزع اجازات، دخل واحد يوم المغرب هنا بتوزعوا ايه باجازات. طب الله يكرمك هات لواحد اكتب اسمك خلاص هو كده واختم وخلاص، خدها وراح اتوضى وخدها معاه في جيبه وماشي. بقى طالع بقى اسمه شيخ سنه مجازف كتب السته. يعني لما اخذنا بعض الاجازات يعني كان المشايخ الحمد لله فيهم شيء من هذا، يعني قرانا اطراف الكتب الست الحمد لله، قرانا الاطراف يعني ابدا موطئ اقرا في اول اقرا في غيره اللي هي الاطراف هذه واخد بالك. وبعضهم اجاز كتابه بيده، دي تعتبر يعني اعلى ما يكون من اجازه، من خاص لخاص في خاص. ما في اجازه عامه ممكن واحد يجيز اهل زمانه، وهذه اجازه معتبره عند العلماء، ممكن يجيز طلابه باجازه عامه واخد بالك، دي اجازه عامه من اجازه عامه في جميع مروياته، اجازه خاصه في مروي معين لخاص، اجازه اجازه، وكلها من طرق تحمل. لكن في عهود السلف عهود الروايه كان التحمل اما بسماع تحديث، اما باجازه، اما بمناوله، اما بوجاده، اما بكذا. انما بعد عصر الرواية وقد انقطعت، حدثنا حتى واخبرنا، فلا ينبغي الواحد الان ان يتطاول بما يسمى بالايه بالاجازة. انما الاجازة ما هي اجازة بقى العلم، انك تثني الركبتين عند مشايخك تأخذ كتب اهل العلم، ما هو بلازم تأخذ جميع كتب الفقه على وجه الارض، لكن درست كتبا في الفقه، عرفت كيف يدرس شيخك الفقه، عرفت كيف يتعامل مع الكتاب، عرفت كيف يرجح، عرفت كيف 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 الى اخره، مررت على مسائل الفقه وسبرتها في الحديث كذلك، في الاعتقاد، في اللغة، في كل هذا. اذا كنت كذلك فنعم، يبقى اذا يجيزك علمك حينئذ، يجيزك علمك حينئذ. اما هذه الاوراق فما هي الا يا اخوان، ما هي الا فقط يعني احياء ما كان عليه السلف فيما يسمى بباب الاجازة، انما هي لا تقلل شأنا ولا ترفع ايه ولا ترفع شأنا. نعم مالها انت اسمك ايه؟ عبد العزيز. يا عبد العزيز شوف هذه امانة، قرأت 10 أجزاء عليه، قراءة نظر ولا غيب؟ غيب، هذه يبقى يعتبرك في 10 أجزاء، يعتبرك في 10 أجزاء، في جزء يعتبرك في جزء فقط. نعم ينص طبعا، دي امانة، لانه بيقولك انا جزته بالقرآن الكريم، لا دي في اوجه تختلف، في اوجه تختلف، يعني ما كل همزة مثلا. وبعدين اصلا المراد ما هو؟ المراد في القراءة دائما سنة التلقي، بحيث ان حروفك تكون حروفا مستقيمة، وان انت القاعدة انت عارفها من قبل ما تقرأ عليه، انما القراءة سنة متبعة بمعنى انك تتلقى حتى يستقيم لسانك على ده، فيصلح اجازة ايه؟ اجازة الغير. ما ينفعش زي اللي بيسألك، اللي بيقولك انا اسمي في اللي بتوع الامتحان دول، فانا مش رايح امتحانات، فيجي واحد تاني يدون مكاني ويوقع باسمي ويروح يقبض باسمي وناخد الراتب، كل هذا كذب وتزوير. انا اذكر في بعض القراءات كان شيخ وقف معي عند الاحزاب واتممت في بعضها على شيخ اخر، انا اللي طلبت منه تجيزني الى صورة السجدة، يبقى كتب الى صورة السجدة، وشيخ الاخر من اول سورة الاحزاب الى اخر القرآن. ما هو مش مختبر، هو مختبر، لا هو مختبر اصلا، يقول كده اجزته اختبارا في مواضع، انما هو بيقول انا قد سمعت القرآن الكريم من اول سورة الفاتحة الى سورة الناس وقد اجزته. يا رجل اتق الله، انت كذاب، احنا شبعنا بقى كذب وسرقة وخيانة، احنا شبعنا بقى، عايزين يتصدر بصدق. هيقول لك انا سمعت من او هو بيكتب لك كده سمعت صح، وقد لقد جاءني ابو، انت ابو ايه؟ فضيلة الشيخ ابو عبادة، ابو عبيدة عبد العزيز بن فلان فلان، وقد قرأ علي الختمة كاملة من اول سورة الفاتحة الى سورة وقد الفيته كذا وكذا متقنا مش عارفه، وبناء على ذلك فانا اجيزه واوصيه بتقوى الله في السر والعلن. تقوى الله ايه؟ تقوى الله ايه؟ واحد انا كنت كان يقرا عليا واحنا كنا في مكه، كان يقرا عليا ابن كثير، هو كان يقرا عليا ابن كثير، يقرا عليا ابن كثير، وجت اجازه نزل اجازه وجاء معاه القراءات العشره، وهو كان بيقرا عليه لسه ابن كثير، يعني كان هو خدنا ورش من عند شيخنا الشيخ عباس وهو بيقرا عليا بقى ايه ابن كثير، نزل جاء بالقراءات العشر كامله من شيخ اسمه شيخ مساعد في الاسكندريه. انا انت نازل اصلا لسه انت ما كبتش علينا قراءات ابن كثير، هو جاب بالقراءات العشر كلها ولا محتاجك بقى لا ابن كثير ولا فلان، ده القراءات العشر في اجازه صيفيه، في اجازه صيفيه بالقراءات العشر ليه اشترى بيشتري. فبعض فالناس ديت يعني غالبا صح متقنون في القراءات، لكن مساله يعني البعد هذا غير موجود، زي ما عندنا واحد في السوق عندنا تروح له 10,000 يديك القراءه اعلى سند دلوقتي، مش عارف اسمه الشيخ مصباح ولا الشيخ ايه، في السوق اعلى الاسانيد دلوقتي. وكلها يا اخواني ما يعني كما قلنا ما لو انت خدتها كعلم واتقنت العلم وفرحت بانك انت خلصت القراءه على موجب قواعدها فهو نوع من العلم. وحتى ايضا مبالغ بعض الاخوه نراه يركز على هذا الجانب اكثر من غيره، اهم حاجه عنده القراءات وتحصيل الاسانيد من هنا وهناك، انا معي اعلى اسناد، لا خد علم العقيده وعلم الفقه، اعرف الحلال والحرام واعرف السنه والبدعه، وهذا من العلوم مهمه. ما في علم يا اخواني قليل الشأن، لكن دي اولويات. ابقى انا اطلب قراءات الى اخر عمري وانا ما اعرف حلالا من حرام او سنه من بدعه، لا، علم الحلال والحرام وعلم الاعتقاد، العلم الذي اذا مت به الان اكون رجلا سلفيا سنيا، العلم الذي اعرف به حلال الحلال والحرام هذا مقدم على مساله القراءات التي لا يحتاج لها من جهه عمليه. ولهذا العلماء يقولون بان الانسان ما يقرا بالقراءات في وسط بيئه قد لا تعي ذلك. مع بعض اخوه مثلا بعض مرات من هذا الامر ماشي، لكن لو قرا قارئ هنا بقراءه وكذا والناس تستغرب هذا قران ولا ايه، ولا هذا رجل يخرف، هذا يمنع. ولهذا اذكر مشايخنا الكبار اللي هم اللجنه الدائمه انهت بعض المشايخ كان بيقرا بقراءه شعبه في التراويح، يمكن وصل لسوره الاحزاب، ارسلوا اليه ونهوه عن ذلك، نهوا عن ذلك، خاطبوه بأن قف، لما علموا ذلك لا توقف حتى لا يحدث ذلك لبسا على الناس، والناس ما يعون مسألة القراءات هذه.